ما الفضل إلا لأهل العلم إنا هم على الهدى لمن استهدى أدلاء وقيمة المرء ما قد كان يحسينه والجاهلون لأهل العلم أعداء.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وبعد، الأحبة، بلغنا إلى في كلام عبد القاهر البغدادي عن الأصول التي يعني قرر أن يتكلم فيها في كتابه، وقال أنا سأتكلم في 15 أصلا، وهذه 15 أصلا تحتها خمسة، كل أصل تحته 15 مسألة. وانتهينا من الأصول الستة الأول، وبدأ يتكلم عن الأصل السابع من أصول هذا الكتاب في معرفة الأنبياء عليهم السلام. قال: وهذا الأصل 15 مسألة. بدأ يذكر المسائل. المسألة الأولى من هذا الأصل في معنى النبوة والرسالة، في معنى النبوة والرسالة. أريد أن يعرف معنى النبوة ومعنى الرسالة، وهل هناك يعني فرق بينهما، أو هما بمعنى واحد، وأيهما عام وأيهما أخص، وهكذا. قال: النبي في اللغة مهموز، يعني النبي والنبي، مهموز وغير مهموز، النبي والنبي. فالمهموز مأخوذ من النبأ، نبأ الذي هو الخبر. وغير المهموز يحتمل وجهين: أحدهما التخفيف بإسقاط همزته، والثاني أن يكون من النبوة التي هي الرفعة، وهي ما ارتفع من الأرض، النبوة من نبوة ما ارتفع من الأرض. وكذلك النباوة ما ارتفع من الأرض، ويقال نبى الشيء نبى، يعني إذا ارتفع. فالنبي على هذا هو الرفيع المنزلة عند الله تعالى، هكذا مأخوذ من هذا يعني. والرسول هو الذي يتتابع عليه الوحي من رسل اللبن إذا تتابع ضره. وكل رسول لله عز وجل نبي، وليس كل نبي رسولا. يبقى هو هنا يقول إن النبوة أعم، وأن كل نبي رسول، وليس كل أن كل رسول نبي، وليس كل نبي رسولا، يعني يرسل وهكذا. والفرق بينهما أن النبي من أتاه الله الوحي من الله عز وجل ونزل عليه الملك بالوحي، والرسول من يأتي بشرع على الابتداء. بل الفرق بينهما أن هذا وحي وهذا بشرع على الابتداء، أو بنسخ بعض أحكام شريعة من قبله. وزعمت الكرامية أن الرسالة والنبوة معينان قائمان بالرسول والنبي، غير إرسال الله إياه وغير عصمته وغير معجزته. وفرقوا بين الرسول والمرسل بأن قالوا أن الرسول، أن قالوا إن الرسول من فيه ذلك المعنى، ومن كان ذلك فيه وجب على الله إرساله، هكذا يقولون. والمرسل هو الذي أرسله مرسله. وإذا سئلوا عن المعنى الذي لأجله يكون رسولا، لم يصفوه بأكثر من أنه معنى قائم بالرسول، غير إرسال الله إياه وغير عصمته ومعجزته. ولو أجهل الكلام معهم في شيء، هم لا يعرفون معنى كل الكلام معهم، لا طائل تحته. المسألة الثانية التي ذكرها من هذا الأصل في جواز بعثة الرسل وتكليف العباد. قال: الخلاف في هذا مع البراهمة الذين جحدوا الرسل، قالوا ليس هناك ثمة رسل تأتي من الله عز وجل، وأثبتوا التكليف فقط من جهة، طب كيف يكلف الناس بدون رسل؟ قالوا من جهة العقل، من جهة العقول والخواطر، وأبطلوا الفرائض السمعية، وزعموا أن قلب كل عاقل لا يخلو من خاطرين، هكذا يقول البراهمة، لا يخلو من خاطرين، أحدهما من قبل الله ينبهه، يدعو به إلى النظر والاستدلال ومعرفة الإله وتوحيد الإله، هكذا قالوا، على ما يجيبه العقل، يعني العقل هو الذي يوجه إلى هذا أو ذاك. والآخر من جهة الشيطان يدعوه إلى معصية الخاطر الأول، خاطر من جهة الله وخاطر من جهة الشيطان. وقالوا إنما مكن الله الشيطان من إلقاء الخاطر الداعي إلى الشر في قلب العاقل ليعتدل به دواعيه، ويصح منه اختيار أحد الخاطرين. ولو أفرضه بالخاطر الأول، والخاطر إن الله عز وجل، كان ملجأ إلى ما يدعوه إليه، لأنه ليس في مقابلته ما يدعوه إلى ضده، ولا تكليف مع الإلجاء. وزعموا أيضا أن الرسل قد وردوا إباحة ما حضره العقل من ذبح البهائم العقلية، يحضر هذا لأن فيها إيلام، وإيلام الحيوان بلا ذنب وتحميل العاقلة الدية، وكذبوهم لأجل ذلك. قالوا أن هؤلاء كذبة، ولأنهم جاءوا بأشياء تخالف المعقول. الحقيقة أن كل ما أتى به الأنبياء لا يمكن أبدا أن يخالف العقول، كما أثبته ابن تيمية في الدرء، درء تعرض العقل والنقل، وقال لا يمكن أن يختلف نص مع نص، قرآن مع قرآن، أو قرآن مع سنة صحيحة، أو سنة مع قرآن، أو السنة والقرآن مع الإجماع، أو الثلاثة مع القياس الصحيح المستوفي لشروطه وأركانه، وكل ذلك لا يمكن أبدا أن يختلف مع العقل، لا يمكن أن يضاد العقل. قال: وساعدت القدرية البراهمة في التكليف من جهة الخواطر، وخالفوهم في إجازة بعثة الرسل، يعني قالوا يجوز بعث الرسل، غير أن النظام منهم زعم أن الخاطرين كلاهما من قبل الله تعالى، يعني ليس من قبل، من قبل الشيطان شيء يدعو بأحدهما إلى المعرفة والنظر والاستدلال يفعل المكلف ذلك، ويدعو بالآخر إلى المعصية لا ليفعل ولكن لاعتدال الدواعي، هكذا يقول. وزعم الباقون منهم أن الخاطرين أحدهما من قبل الله عز وجل والآخر من قبل الشيطان، سوى من قال منهم أن المعارف ضرورية كالجاحظ وثمامة الأشرس والصالحي، فإن هؤلاء زعموا أن لا تكليف إلا على من عرف الله تعالى، ومن لم يعرفه لم يكن مكلفا، وإنما كان مخلوقا للسخرة والاعتبار به. وهذا القول يوجب على صاحبه أن يكون العوام من عبدة الأصنام والزنادقة والدهرية ناجين من عذاب الآخرة، يلزم عنه هذا، وإذا لزم عنه هذا دل ذلك على بطلانه، إذا لزم عنه هذا الباطل فدل على بطلان الملزوم. ومن قال بالتكليف من جهة خاطرين أحدهما من جهة الله تعالى والآخر من جهة الشيطان، يلزمه أن يكون تكليف الشيطان بخاطرين، أحدهما من الله والآخر من شيطان آخر، ثم كذلك القول في الشيطان آخر والثاني والثالث، حتى يتسلسل ذلك إلى ما لا نهاية. ومن قال بقول النظام فقد صرح بأن الله يدعو إلى شيء لا ليفعل، ولو جاز ذلك لجاز أن يأمر بما لا يجوز فعله وينهى عما يجوز فعله. فإن قالت البراهمة ليس بحكيم من أرسل إلى من يعلم أنه يكذب رسوله، قيل إذا جاز أن يخلق الله من يعلم أنه يكذبه ويجحده ويكفر به، جاز أيضا أن يرسل إلى من يعلم منه تكذيب رسوله. وكل ما استدلوا به على إبطال التكليف السمعي ينتقد عليهم بما أجازوه من التكليف العقلي، فما أجازوه من التكليف العقلي نستدل به على بطلان ما أبطلوه من التكليف السمعي، من التكليف السمعي. مسألة الثالثة من هذا الأصل في معرفة الرسول بأنه رسول، يقول لابد للرسول من حجة وبرهان يعلم به أن الله تعالى قد أرسله، هذه الحجة تكون واضحة ويصح علمه بذلك من وجوه، منها أن يخاطبه الله عز وجل بلا واسطة، ويخلق في قلبه علما ضروريا يعلم به أن الذي يخاطبه هو ربه لا غيره، كما حصل في مع موسى صلى الله عليه وسلم، كما خاطب آدم حين نفخ فيه الروح وعلمه بالضرورة معرفة ربه وأنه الذي خلقه وخاطبه وعلمه في الحال الأسماء كلها علما ضروريا غير مكتسب. ومنها أن يخاطبه بلا واسطة، وظهر في تلك الحال دلالة تدل على أن المخاطب هو الله تعالى من الأدلة الناقضة للعادة، كما كان مع موسى صلى الله عليه وسلم عند إرساله إياه إلى فرعون، فإنه خاطبه بلا واسطة وأظهر له معجزات، واستدل بها على أن الله تعالى هو الذي خاطبه كحل العقدة من لسانه واليد البيضاء وقلب العصا حية ونحو ذلك. ومنها أن يرسل الله ملكا إلى الرسول يأمره برسالة، ويظهر عند إرسال الملك معجزة يعلم بها أن الذي آتاه ملك وليس بشيطان. ومنها أن يصح نبوة بعض الأنبياء بأحد هذه الطرق، ثم يقول ذلك للنبي لبعض أمته أن الله قد أرسلك إلى قوم بعينه، فيعلم أنه رسول الله بقول رسول آخر قد تلقى رسالته على لسانه. ومثاله رسالة لوط إلى قوم على لسان إبراهيم عليهما السلام، وكذلك كانت قصة الحواريين مع عيسى عليه السلام. فالمعرفة الأولى ضرورية، والمعرفة الثانية معرفة استدلال. مسألة الرابعة من هذا الأصل في بيان عدد الأنبياء والرسل عليهم السلام، كم عددهم؟ يقول: أجمع أصحاب التواريخ من المسلمين أن أعداد الأنبياء عليهم السلام 124,000. لماذا أجمعوا على ذلك؟ لأنه وردت به الأخبار الصحيحة، أولهم آدم صلى الله عليه وسلم وآخرهم محمد صلى الله عليه وسلم، وأجمعوا على أن الرسل منهم 313 كعدد الذين جاوزوا مع طالوت النهر ولم يشربوا منه وثبتوا معه في قتال جالوت، وكذلك كان عدد أصحاب بدر مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم بدر. وفي هذه الجملة خلاف من وجوه، أحدها مع قوم أنكروا جماعة الرسل، إبراهيم ما في رسل ولا أنبياء، والثاني مع قوم منهم أقروا بنبوة آدم وإبراهيم عليهما السلام وأنكروا نبوة غيرهما، والثالث مع صابئة واسط أقروا بنبوة آدم وشيث وزعموا أن معهم كتاب، أن معهم كتاب شيث وأنكروا من بعدهما، والربع مع اليهود فإنهم أقروا ب19 نبيا بعد موسى وبمن قبلهم من الأنبياء وأنكروا عيسى ومحمدا صلى الله عليه وسلم، والخامس مع السامرة الذين أقروا بنبوة موسى وهارون ويوشع ومن قبلهم الأنبياء وأنكروا من كان منهم بعد ذلك، والسادس مع النصارى في إنكارها نبوة نبينا صلى الله عليه وسلم، والسابع مع صابئة حران في دعواها نبوة قوم من الفلاسفة، والثامن مع الخرمدينية الذين زعموا أن الرسل تطرى. غير منقطعة، وإنما يدورون على الأدوار. والتاسع مع من ادعى من غلاة الروافض نبوة علي رضي الله عنه، والعاشر مع من ادعى منهم نبوة كل إمام في وقته، والحادي عشر مع اليزيدية من الخوارج حيث قالوا إن الله يبعث نبيا بنسخ شريعة محمد صلى الله عليه وسلم ويكون صابئا، يعني ما قالوا بختم النبوة كما يذكر، وليس من جملة هؤلاء الصابئين. والكلمة في هذا الباب قد استقصيناه كل في كتاب دلائل النبوة. قال: وإذا صح لنا أن الرسل 313 قلنا إن 5 منهم من أولي العزم المذكورين في القرآن هم نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد صلى الله عليه وسلم، و5 منهم من العرب وهم هود وصالح وإسماعيل وشعيب ومحمد. هود وصالح وإسماعيل وشعيب ومحمد صلوات ربي وتسليماته عليهم أجمعين. المسألة الخامسة من هذا الأصل في ترتيب الرسل أولهم وآخرهم. بأجمع المسلمون وأهل الكتاب على أن أول من أرسل من الناس آدم، وأولهم آدم عليه السلام، وآخرهم عند المسلمين محمد صلى الله عليه وسلم. وزعمت صابئة واسط أن آخرهم شيث، ولكنهم يظهرون للمسلمين الإيمان بعيسى عليه السلام ليعدهم في عداد النصارى. وقد زعمت المجوس أن أول البشر وأول الرسل كيكو مارت الملقب بكل شاه أي ملك الطين، وزعموا أن الشيطان قتله فخرج من صلبه نطفة غاصت في الأرض ونبتت منها ريباستان فصارتا ذكرا وأنثى وازدوجا فجميع الناس من نسلهما، فيا عجبا من قوم أنكروا خلق أنثى من ضلع رجل وأجازوا خلقها من رباسة نابتة. فإن قال قائل: إذا قلتم بأن محمدا آخر الرسل فما تقولون في نزول عيسى عليه السلام على أي وجه يكون؟ قلنا أنه ينزل، طبعا نزول عيسى على آخر الزمان هذا من معتقدات المسلمين، ينزل على نصرة دين الإسلام فيقتل الدجال والخنزير ويريق الخمر ويحيي ما أحياه القرآن ويميت ما أماته القرآن، يعني ينزل بشريعة محمد صلى الله عليه وسلم ينفذ شريعة النبي صلى الله عليه وسلم ويكون من أتباعه في آخر الزمان. وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه، قال أقررتم وأخذتم على ذلكم إصري، قالوا أقررنا، قال فاشهدوا أنا معكم من الشهدين. فقد أخذ الله عز وجل الميثاق على جميع الأنبياء أنه إذا ظهر فيه محمد أن يؤمنوا به وأن يتبعوه. المسألة السادسة من هذا الأصل في صحة نبوة موسى عليه الصلاة والسلام. بأجمع المسلمون وأهل الكتاب على صحة نبوة موسى وهارون ويوشع بن نون وكل من أقر بنبوة بعض الأنبياء فإنه أقر بنبوة موسى عليه السلام، إلا فريقان: أحدهم البراهيم الذين لم يثبتوا نبيا بعد إبراهيم، والفريق الثاني المانوية فإنهم أقروا بنبوة عيسى وأنكروا نبوة موسى من الله تعالى، وزعموا أن الشياطين أرسلوا موسى إلى الناس. وكل دليل يستدل به اليهود على نبوة موسى يلزمهم به صحة نبوة عيسى ومحمد صلى الله عليه وسلم. فإن قالوا: أنتم أقررتم معنا بنبوته، قيل: إنما أقررنا بنبوة موسى الذي أقر بنبوة محمد بعده، فإن لم يكن موساكم مقرا به فليس هو الذي أقررنا به. ولا وجه الكلام مع المانوية في نبوة موسى مع الخلاف بيننا وبينهم في حدوث الأجسام وتوحيد الصمد. المسألة السابعة في نبوة عيسى عليه السلام، الخلاف في نبوة عيسى عليه السلام من وجوه أحدها مع المنكرين للنبوات وهم البراهيم. قد صححنا جواز صحة النبوة في الجملة قبل هذا. والوجه الثاني مع اليهود المنكرين لنبوة عيسى صلى الله عليه وسلم مع إثباتهم نبوة الأنبياء قبل، وجه الدلالة عليهم في نبوة عيسى تواتر الأخبار في وجود أعلامه الناقضة للعادة إحياء الموتى إبراء الأكمة والأبرص وهكذا، وتكذيب اليهود لذلك كتكذيب الدهرية كل الصواب النصارى والبراهمة لما تواترت به الأخبار في معجزات موسى عليه السلام. والوجه الثالث من الخلاف في عيسى عليه السلام مع النصارى الذين رفعوا عيسى عن درجة النبوة فادعوا أنه إله أو ابن الإله، ودليل فساد قولهم ما قدمناه من الدلائل على حدوث الأجسام كلها وما ذكرناه من الأدلة على أن الإله لا يحل الأجساد ولا ينتقل في الأماكن، وصح بذلك أن عيسى عليه السلام كان عبدا ولم يكن نبيا، استدل على عبودية عيسى صلى الله عليه وسلم بماذا؟ بما قدموه من القوانين حدوث الأجسام وما شابه. مسألة الثامنة من هذا الأصل في نبوة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، الخلاف فيه مع البراهمة، طبعا الخلاف طبعا أنهم ينكرون سائر الأنبياء، والخلاف فيه مع اليهود كالخلاف معهم في نبوة عيسى عليه السلام، وقد خالفت النصارى أيضا في نبوته، ودليل صحتها تواتر الأخبار عن معجزاته الناقضة للعادة كالقرآن الذي عجزت العرب عن معارضته بمثله وقد تحداهم به مع حرصهم على تكذيبه، كذلك سائر معجزاته مثل انشقاق القمر وتسبيح الحصى في يده ونبوغ الماء من بين أصابعه وإشباع خلق الكثير من الطعام اليسير وإقبال الشجرة إليه، رجوعها بأمره إلى مغرسها ونحو ذلك من الأمور الناقضة للعادة الدالة على صدق من ظهرت عليه في دعواه. ومنكر وجود ذلك كله من اليهود يعارض بإنكار من أنكر أعلام موسى عليه السلام، ومن ادعى منهم غلبة السحر والمحرمة والحيلة بمنزلة من ادعى السحر والحيلة على موسى عليه السلام. والكلام في بيان وجوه الدلالة من المعجزات يأتي في مسائل الأصل الثامن من أصول هذا الكتاب. المسألة التاسعة هذا الأصل في كون نبينا خاتم الأنبياء والرسل عليهم السلام. كل من أقر بنبوة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أقر بأنه خاتم الأنبياء والرسل، وأقر بتأبيد شريعته ومنع من نسخه، وقال إن عيسى عليه السلام إذا نزل من السماء ينزل بنصرة شريعة الإسلام، يحيي ما أحياه القرآن ويميت ما أماته القرآن، خلاف فرقة من الخوارج تعرف باليزيدية المنتسبة إلى يزيد بن أنيسة، فإنهم زعموا أن الله عز وجل يبعث في آخر الزمان نبيا من العجم وينزل عليه كتابا من السماء ويكون دينه دين الصابئة المذكورة في القرآن، دين الصابئة الذين هم بواسط أو حران، وينسخ ذلك الشرع شرع القرآن. وهو لا يسألون عن حجة القرآن، فإن أنكروها أنكروا نبوة محمد صلى الله عليه وسلم، ونظروا فيها لا في تأبيد شريعته، وإن أقروا بالقرآن ففيها أن محمدا صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين، تواترت الأخبار عنه بقوله لا نبي بعدي، ومن رد حجة القرآن والسنة فشك أن هذا كافر. مسألة العاشرة في تخصيص والتعميم في الرسالة. قال يجوز عندنا أن يرسل الله عز وجل إلى قوم دون قوم، ويجوز أن يرسل رسولين إلى أمة واحدة، ويجوز أن يرسل أحدهما إلى قوم والآخر إلى قوم آخرين، ويجوز إرسال واحد إلى الكافة. وإذا أرسل رسولين إلى أمة واحدة وجب اتفاق الرسولين في أحكام الشريعة بلا شك، وإن أرسلهما إلى أمتين جاز أن يكون شرع أحدهما في الحلال والحرام غير شرع الآخر، ولم يجوز اختلافهما في موجبات العقول ودلائله. قد كان آدم عليه السلام مرسلا إلى جميع ولده الذين أدركوه، وكان إدريس مرسلا إلى جميع من كان من الناس في عصره، وكذلك نوح عليه السلام كان مرسلا إلى جميع أهل عصره وإلى جميع الناس بعد الطوفان إلى أوان النبي الذي كان بعده، كذلك رسالة الخليل إبراهيم عليه السلام كانت إلى الكافة، ونبينا صلى الله عليه وسلم إلى الكافة في عصره ومن بعده من الجن والإنس إلى يوم القيامة كافة للناس بشيرا ونذيرا، خلاف قول من زعم من العيسوية أنه كان مبعوثا إلى العرب دون بني إسرائيل، وقلنا لهم قد أقررتم بنبوته والنبي معصوم عن قتال من لا يكون مبعوثا إليه، وطبعا هذا قتل اليهود وهم بنو إسرائيل وضعوا عليهم الجزية واسترق قوما منهم، فدل ذلك على أنه كان مبعوثا إليه كما كان مبعوثا إلى العرب والعجم، مجرد أن تقروا برسالته إلى العرب فنقول لكم إذا كان مرسلا إلى العرب فقط فلماذا أصلا قاتل اليهود، هذا دليل على أنه كان مرسلا أيضا إلى اليهود. المسألة 11 من هذا الأصل في جواز تفضيل الرسل بعضهم على بعض. قد أخبر الله تعالى بتفضيل الرسل بعضهم على بعض درجات، فمنهم من خصه بالإرسال إلى الكافة فكان أفضل ممن أرسل منهم إلى أمة مخصوصة، ومنهم من كلمه الله عز وجل بلا واسطة فكان أفضل من الذي خاطبه بواسطة، ومنهم من خصه بالابتداء، ومنهم من خصه بالخاتمة، وكما تفاضلوا في الدنيا في مراتب النبوة كذلك يكون تفاضلهم في درجات الثواب في الجنة بلا شك. وزعم قوم من غلاة الروافض أن الأنبياء والأئمة متساوون في الدرجات، ولكل منهم في دوره من الفضل ما للآخر في دوره، وخلاف هؤلاء غير معدود في أحكام الشريعة لإلحادهم في صفات الأئمة، يقول لك خلافهم أصلا غير معتبر، وهذا كلام فاسد، إذ النص دل على أن الله عز وجل يفضل بعض النبيين على بعض. مسألة 12 من هذا الأصل في تفضيل نبينا على سائر الأنبياء. قال زعم قوم من منتحل الإسلام أن نبينا صلى الله عليه وسلم لم يكن أفضل من إبراهيم ولا من نوح ولا من آدم عليه السلام، لأن هؤلاء الثلاثة آباءه وامتنعوا من تفضيل الابن على الأب وفضلوه على موسى وعيسى، وكل نبي لم يكن أبا له، وقياسهم يقتضي أن لا يكون أفضل من إدريس ولا من إسماعيل لأنهما أبواء، وزعم ضرار أنه لم يكن بعض الأنبياء أفضل من بعض، واستدل من رأى تفضيله على سائر الأنبياء عليهم السلام بقوله أنا سيد ولد آدم ولا فخر آدم ومن دونه تحت لوائي، وبقوله لو كان موسى حيا ما وسعه إلا اتباعي، وقالوا إن الكرامات التي خص بها الأنبياء قد خص نبينا صلى الله عليه وسلم من أجناسها بما هو أعظم منه، وذلك أن الريح إن سخرت لسليمان فقد سخر له البراق وهو أفضل من الريح، وإن انفجرت الحجارة لموسى بالماء فليس ذلك بأعجب من نبوغ الماء من بين أصابع النبي صلى الله عليه وسلم لوضوء جيشه، وليس مشي عيسى على الماء بأعجب من مشي النبي صلى الله عليه وسلم في الهواء عند المعراج، وكذلك كل معجزة لغيره فله من جنسها ما هو أعجب منه، وقد خص بمعجزات سماوية كانشقاق القمر ورجم الشياطين بالنجوم، وجعلت شريعته مستنبطة من كتابه، والكلام في استقصاء معجزات النبي صلى الله عليه وسلم يقتضي كتابا مفردا، قال وهذا يعني تنبيه يكفي. مسألة 13 من هذا الأصل في تفضيل الأنبياء على الملائكة، يقول رحمه الله: جميع أو أجمع أصحاب الحديث على أن الأنبياء أفضل من الملائكة إلا الحسن بن الفضل البجلي، فإنه فضل الملائكة عليه. واختلفت القدرية في هذا الباب، فقال بعضهم إن الأنبياء أفضل من الملائكة الذين عصوا ربهم كهاروت وماروت وإبليس، وجعلوا إبليس من جملة الملائكة، وأما الملائكة الذين لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون فهم أفضل من الأنبياء. وقال أكثرهم إن الملائكة أفضل من جميع الناس، وزعموا أن هاروت وماروت كانا عالجين من بابل، وأن إبليس كان من الجن، وهؤلاء يقتضي قياسهم أن يكون زبانية النار أفضل من الأنبياء عليهم السلام. وقد استدلوا بقوله تعالى: لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون، وهذا لا يقتضي تفضيلهم على عيسى عليه السلام، لأن مثل هذا الكلام قد يخبر به عن المتساويين فيقال إن زيدا لا يرضى بكذا ولا عمرو، على أن الآية تقتضي ألا يكون المسيح أفضل من جميع الملائكة، وإن كان أفضل من كل واحد منهم، كما لا يكون الواحد أعلم من جميع علماء الأرض، وإن جاز أن يكون أعلم من كل واحد منهم. مثل 14 من هذا الأصل في تفضيل الأنبياء على الأولياء، قال: زعم قوم من الكرامية أن في الأولياء من هو أفضل من بعض الأنبياء، وزعم جهالهم أن زعيمهم ابن كرام كان أفضل من عبد الله بن مسعود ومن كثير من الصحابة، وزعم بعض غلاة الروافض أن الإمام أفضل من النبي، وكان هشام بن الحكم الرافضي يشترط العصمة في الإمام ويجيز الخطأ على النبي صلى الله عليه وسلم، ويزعم أنه عصى ربه في أخذ الفداء من أسارى بدر، غير أن الله تعالى غفر له ذلك، وفي هذا تفضيل منه للإمام على الولي. وقال أهل الحق إن كل نبي أفضل من جميع الملائكة، تفضيله على من دونهم أولى، يعني هو أفضل، إذا كان أفضل من الملائكة فيكون أفضل من الأولياء ولا إما من باب أولى. المسألة 15 في بيان عصمة الأنبياء عليهم السلام، قال: أجمع أصحابنا على وجوب كون الأنبياء معصومين بعد النبوة عن الذنوب كلها، وأما السهو والخطأ فليس من الذنوب، فلذلك ساغ عليهم، وقد سهى نبينا صلى الله عليه وسلم في صلاته حتى سلم عن الركعتين ثم بنى عليها وسجد سجدتي السهو، وأجاز عليهم الذنوب قبل النبوة، وتأولوا على ذلك كل ما حكي في القرآن من ذنوبهم، وأجاز ابن كرام في كتابه الذنوب من الأنبياء من غير تفصيل منه، ولأصحابه اليوم في ذلك تفصيل، ويقولون يجوز عليهم من الذنوب ما لا يوجب حدا ولا تفصيق، وفيهم من يجوز الخطأ في التبليغ ويزعم أنه أخطأ عند تبليغ قوله ومنات الثالثة الأخرى، حتى قال: تلك الغرانيق العلى شفاعتها تطبع عن هذا الأسح. وقال أصحابنا إن ذلك كان من إلقاء الشيطان في خلال قراءة النبي صلى الله عليه وسلم، فظنه المشركون من قراءته. واختلفت القدرية، فمنهم من قال إن ذنوب الأنبياء خطأ من جهة التأويل والاجتهاد، ولن يجوز عليهم أن يفعلوا ما علموا أنه ذنب قصدا. وقالوا في آدم أنه قيل له: لا تأكل من هذه الشجرة، فظن الشجرة بعينها وأكل من شجرة أخرى من جنسها، وأراد الله جنسها فأخطأ في التأويل، وهذا تأويل الجباء. وقال ابنه أبو هاشم إن ذلك كان ذنبا منه، ثم قال أبو هاشم: يجوز عليهم الصغائر التي لا تنفر. وقال النظام وجعفر بن مبشر: إن ذنوبهم على السهو والخطأ، وهم مأخوذون بما وقع منهم على هذه الجهة، وإن كان ذلك موضوعا عن أممهم. وقال أصحابنا: لا معنى لدعوى القدرية عصمة الأنبياء، ولا يصح لهم في أصولهم أن يقولوا إن الله عصمهم عن شيء من الذنوب، لأنه قد فعل بهم ما فعله بسائر المكلفين من النكير والعذر من التمكين والقدرة، كلها عندهم يصلح للطاعة والمعصية، وإنما هم عصموا أنفسهم عن المعاصي وليس لله في اعتصامهم تأثير، وإنما يصح عصمتهم على أصولنا إذا قلنا إن الله عز وجل أقدرهم على الطاعة دون المعاصي، فصاروا بذلك معصومين عن المعاصي. وطبعا أهل السنة كلهم يجوزون الصغائر دون الكبائر، ويفرقون بين ما قبل البعثة وما بعد البعثة خلاف مشهور ومعروف. كيف هذا القدر يا إخوة الليلة؟ قولوا قول هذا، وأستغفر الله لي ولكم.